إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر ماذا تصنعون، فاتقوا الله في الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذه الموعظة النبوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة بأمته، يبين لهم حقيقة ما هم فيه، وهذا هو موضوع رسالته صلى الله عليه وسلم، أن يبين للناس هذه الدنيا والغاية التي خلقوا من أجلها وكيف يتعاملون معها. بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدنيا حلوة خضرة، أن هذه الدنيا قد حفت فيها أنواع الشهوات وأنواع الزينات، حتى لا يتعلل متعلل فيما بعد إذا ما ضعف أمام شهوة، وإذا ما فتن بفتنة، أن هذه الشهوة كانت شديدة وأن الفتنة كانت موجودة. فهذا هو الغاية من هذا الخلق، أن الإنسان يفتن في هذه الحياة الدنيا ويبتلى بأن يجاهد نفسه في ذات الله تبارك وتعالى، يبتلى بأن ينهى نفسه عن الهوى، فليس لم يخبر المكلف بأنه سوف يعيش في هذه الحياة الدنيا لا يتعرض لفتنة ولا ابتلاء، وإنما أخبر بأنه يعيش فتنة وابتلاء، وأن الشهوات مزينة، وأن الله عز وجل خلقها في هذه الحياة الدنيا فتنة وابتلاء، وأن الله عز وجل استخلف الناس في الأرض يخلف خلائف، يخلف بعضهم بعضا، ينظر الله عز وجل ماذا يصنعون فيما أمرهم، هل يمتثلون أمر الله عز وجل، وإن كان مصادم لحب النفوس للراحة والدعة والسكون، هل يمتنعون عما نهى الله عز وجل عنه، وإن كان مزينا في ذاته، أو إن كان الشيطان يزيده زينة فوق زينته، أو كانت النفس تحبه وتميل إليه. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس أنهم يعيشون فتنا، وأن هذه الفتن فيها من الزنات ما فيها، ولكن ليعلموا أنها إنما هي فتنة قصيرة في هذه الحياة الدنيا، ثم تنقضي، ثم يقدمون على الله عز وجل. فمن صام ساعة، فمن كف نفسه عن الشهوات في هذه الدنيا، فإنما هي صبر ساعة، وأما ثم ينقلب إلى ربه عز وجل فيكون في النعيم المقيم، حيث لا تكليف ولا مصادمة لما يكون في النفس من شهوات، وإنما يتنعم أهل الجنة، يلهمون التسبيح كما يلهم، يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النفس، ويعيشون في الجنة لا يشعرون بأنهم يحتاجون إلى مقاومة ولا إلى مجاهدة، وإنما تتنعم أبدانهم وتتنعم نفوسهم بطاعة الله عز وجل وبما يرزقون فيها من أنواع النعيم بلا كد ولا تعب ولا نصب. الدنيا ساعة بالنسبة إلى الآخرة، من صبرها كان فطره الأعظم عند الله تبارك وتعالى في النعيم المقيم، ومن لم يصبر عليها كان ألم أبد الدهر والعياذ بالله، إذ أنه لم يكف نفسه عن هواها ولم يجاهد في ذات الله تبارك وتعالى. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أن ينساقوا وراء شهواتهم، وبين لهم أن هذه الشهوات مزينة لهم، ولكنهم عليهم أن يصبروا لها صبر الرجال. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خص من هذه الشهوات شهوة النساء، وبين للأمة أن هذه الأمة المحمدية ورثت أمة أخرى، كانوا في يوم من الأيام هم أمة التوحيد، كانوا في يوم من الأيام هم خير أمة أخرجت للناس في زمانهم، ثم إنهم فتنوا وانقلبوا، والله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا، وإنما هي وشرع الله تبارك وتعالى من تمسك به عز في الدنيا والآخرة، ومن تركه ذل في الدنيا والآخرة. هذه الأمة ورثت ميراث أمة بني إسرائيل، وهي أمة كانت تقوم بتوحيد الله تبارك وتعالى، وتتابع عليهم أنبياء الله سبحانه وتعالى. فكان من عموم بني إسرائيل في كثير من الأحيان أنواع من الإعراض وأنواع من اتباع الشهوات، حتى صار هذا هو الأصل فيهم، وحتى طغى ذلك عليهم طغيانا كبيرا، استبدلهم الله عز وجل بغيرهم، وأخرج هذه الأمة التي ستظل بإذن الله تبارك وتعالى خير أمة أخرجت للناس، إلا أنه سيكون منهم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا ينتمي لهذه الخيرية، من يكون في عاداته وسلوكياته كهذه الأمم التي غضب الله عز وجل عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا حجر ضب خارب لدخلتموه. قالوا: أهم اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن القوم إذن؟ وقيل: أهم فارس والروم؟ قال: فمن القوم إذن؟ فدل هذا على أن هذه الأمة تتبع كل ما كان، أن منها من يتبع كل ما كان من عورات وكل ما كان من انتكاسات في الأمم السابقة، سواء كانوا اليهود أو النصارى أو كانوا فارس أو الروم، والروم كانوا في بعض أزمانهم وثنيين، وكانوا في عامة أزمانهم من النصارى، والفرس كانوا في معظم أزمانهم من الوثنيين، وكانوا في كثير منها من المجوس. الحاصل أن هذه الأمة منها من سيجمع ركام كل هذه الأمم وحثالة أفكارهم وزبالة مناهجهم، وسوف يقتضي بهم فيها. هكذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة من هدي الأمم السابقة، التي منها من كان كافرا على طول الخط، ومنها من كانت في وقت من الأوقات تحمل راية التوحيد، إلا أنها تنكبت الصراط. منها أمة بنو إسرائيل، تلك الأمة التي كانت حتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمة المنوط بها أن تحمل راية التوحيد، ولكنها كان منها الإعراض. تجد هذا الإعراض وهذا الصدود في مع أعظم أنبيائهم موسى عليه السلام، ومع غيره من أنبياء بني إسرائيل، إلا أن الأمر قد بلغ عندهم أوجه في عند بعثة عيسى عليه السلام، حينما حاولوا قتله، وقد كانت هذه قبل أن يبعث عيسى عليه السلام، ومن قبله يحيى وزكريا عليهم السلام، كانت فتنة بني إسرائيل قد بلغت ذروتها بفتنة النساء. حينما خالط وعاشر بنو إسرائيل نساء الأمم الأخرى، نساء الأمم الوثنية، وعادة ما يكون هناك ارتباط بين التحلل من عقيدة التوحيد وبين التحلل من ربقة الأخلاق، لأن عقيدة التوحيد تزكي القلب، عقيدة التوحيد تربط الإنسان بالله تبارك وتعالى، عقيدة التوحيد تهذب الأخلاق. وكذا كانت كل العقائد الوثنية من الناحية الأخرى، بما أنها عقائد وثنية فهي في المقابل عقائد إباحية، عقائد فيها من الفسق والفجور وعدم مراعاة الأخلاق. حتى العرب الذين ورثوا من ميراثهم الفطري ورثوا حب الشرف وورثوا البعد عن الفسق والفجور، لما دخلتهم الوثنية دخل معها الفجور، وصار من سدنة الأصنام من يدعي أن من يطوف حول الكعبة يوم أن كانت فيها هذه الأصنام لا يمكن أن يطوف بثياب قد عصى الله فيها، فلا بد أن يخلع عنه ثيابه، فكانت الرجال والنساء يخلعون ثيابهم عند الطواف بالبيت. دائما ما تجد هذا الارتباط بين هذه الوثنية وبين هذا الفسق والفجور، لأنه في النهاية الذي يدعو إلى الوثنية والذي يدعو إلى الكفر هو الشيطان، وهو في ذات الوقت هو الذي يدعو إلى الفسق والفجور، وهو الذي يريد أن ينغمس الناس دائما في أنواع هذه الشهوات وفي هذا المستنقع من وحل الشهوات والعياذ بالله. خالط اليهود تلك الأمم الوثنية من الرومان ومن غيرهم وفتنوا بنسائهم، فلما فتنوا بهؤلاء النسوة إذ بهم يكفرون بالله عز وجل تقربا إلى زوجاتهم وعشيقاتهم من الأمم الأخرى، فصار الرجل الإسرائيلي الذي يزعم أنه يوحد الله تبارك وتعالى يقدم الأصنام هدية لمحبوبته أو عشيقته ويسمح لها بأن تعبد غير الله تبارك وتعالى، بل شرعوا في تحريف التوراة، وكان من جملة ما حرفوه أن صاروا يستخدمون لفظ الآلهة مكان لفظ الله عز وجل، فكان في كتابهم الخبر عن الله عز وجل باسمه الله أو بصفته الإله الواحد، فإذ بهم يصطعدون عن كل موطن فيه كلمة الإله أو اسم الله بكلمة الآلهة حتى يتقربوا إلى هذه الأمم. كان عشق هذه النساء سببا في الكفر الصريح من معظم بني إسرائيل، وحتى كان منهم قتل يحيى وزكريا عليهما السلام، ومما يذكرونهم في قصصهم، وإن كنا لا يوجد عندنا أثر صحيح في ديننا عن السبب الذي من أجله قتلوا هم يحيى وزكريا عليهما السلام، ولكن قصصهم تقول أنهم قتلوها بناء على طلب امرأة فاجرة، لما وجدت منهما النهي عن الفسق والفجور طلبت برأسيهما، فقدم بنو إسرائيل رؤوس الأنبياء هدية للعشيقات حتى يستمرون في هذه الفتنة. كانت فتنة عظيمة ختمت ببعثة عيسى عليه السلام الذي واجه هؤلاء بأنهم محرفون مبدلون يعبدون غير الله تبارك وتعالى ويروجون للفسق والفجور، فحاولوا قتله عليه السلام فرفعه الله إليه، ثم سلط الله عليهم الرومان فشردوهم في كل أنحاء الأرض. هذه حال أقرب الأمم إلى أمة الإسلام. حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة من مصيرها التي آلت إليه لما كانت بالغت في الانغماس في شهوة النساء، هكذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة. وكما هي العادة في دين الله تبارك وتعالى تجد الأمر بمكارم الأخلاق والنهي عن رذائلها، ثم لابد وأن تجد الدليل العملي التفصيلي، لا يكون كما في بعض المناهج الأرضية وكما بقي من أثارة من علم أو من خير في كتب أهل الكتاب بعد أن حرفوها وبدلوها بقي عندهم شيء من الأمر المجمل بمكارم الأخلاق، وبقي عندهم شيء من النهي المجمل عن رذائلها، بينما في دين الله تبارك وتعالى تجد ذلك الأمر المجمل بهذه بالحظ على هذه المكارم، وتجد ذلك النهي المجمل أيضا في النهي عن رذائلها، ثم تجد التفصيل العملي الذي يبين الله عز وجل به لهؤلاء المؤمنين كيف يتجنبون الوقوع في الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وكيف يعرفون حيل الشيطان وحبائله، وكيف يحسنون توظيف كل ما خلق في هذا الكون لكي يكون عونا لهم على طاعة الله تبارك وتعالى. حذر دين الله عز وجل من فتنة النساء، ثم بين للناس أن الله تبارك وتعالى خلق الناس من ذكر وأنثى، وأن هذه حكمة عظيمة لكي يكون منها النسل تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، وأن هذه الغريزة الفطرية التي أودعها الله عز وجل من ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل غريزة وضعت في نفوس العباد لأن لها حكمة، ثم أن فيها ابتلاء، ففيها الأمران معا. أما الحكمة إنما يحصلها من اهتدى بنور الله عز وجل، ومن التزم بشرع الله عز وجل يعلم أن الحكمة من هذا الميل هو أن يسعى الناس إلى تحصيل هذا الميل وتسكين هذه الشهوة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أي أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الميل، وهذا الميل هو نوع من عدم الاستقرار، يحتاج الإنسان إلى أن يسكت هذا النداء الذي في داخله، فأمر الله عز وجل بأن هذا السكن لا يكون إلا في الأزواج، لا يكون في مطلق المرأة. وسبحان الله، هذا أمر مع أنه أمرا شرعيا إلا أنه تجد له التطبيق الواقعي، فكل من حاول أن يسكن شهوته بلقاء خارج نطاق الزواج فلا يزيد هذا شهوته إلا اشتعالا وتأججا، وإنما خلق الله عز وجل ذلك الميل وجعل السكن في أمر واحد، ليس في مطلق اللقاء بين الرجل والمرأة، بل في أن يتم هذا الزواج، أن يتم هذا اللقاء من خلال الزواج، وهذا اللقاء تحت الزواج فقط هو الذي يخلق السكن، وهو الذي يورث المودة والرحمة، وهذا هو الذي أراده الله عز وجل من أن تكون هذه الأسرة هي لبنة المجتمع الذي من ورائه تخرج الأولاد وتتكاثر الأمة وتقوم بمهماتها. ثم يكون بعد ذلك هناك أنواع من الواجبات، بحيث تكون هذه الأسرة هي المجتمع الصغير، وقد حاولت بعض الأمم أن تتخلى عن الأسرة كوحدة لبناء المجتمع، وقالوا أن المجتمع بأسره هو الذي يتولى واجب تربية أبنائه، ومن ثم أنكروا أمر الزواج جملة وتفصيلا، وتركوا العنان للناس ينزو بعضهم على بعض ويتهارجون تهارج الحمر، ثم يؤخذ الأبناء فيربون في الملاجئ. وكانت هذه الفكرة لم تصمد على التطبيق ولو لشهر كامل حينما أعلنت في الاتحاد السوفيتي، فتراجعوا بعد أقل من شهر عن إلغاء الزواج بالكلية وترك الناس ينزو بعضهم على بعض، وأنه لا يعرف أحد ابنا من ابنة، وأن كل ثمرة لأي لقاء إنما تسلم لهذه المؤسسات لكي تديرها، وإن كانوا حرصوا قدر الإمكان على أن يكون الأمر قريب إلى حد كبير مما أرادوه، وأن تكون الإباحية الجنسية هي الأصل فيما يعرفه الناس. الحاصل أن الله تبارك وتعالى خلق الذكر والأنثى وخلق ذلك الميل، ثم بين أن هذا الميل إن كان مصرفا في الجهة التي شرعها الله تبارك وتعالى ففيه كل الخير، كل الخير في الدنيا والآخرة، وهذا ينطبق على كل ما ترى في هذا الكون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله عز وجل هو الخالق، ثم هو الذي يخبرك من خلال وحيه إلى أنبيائه ورسله بأن هذا الخلق فيه كذا من المنافع فالجأ إليه واحرص عليه، وفيه كذا وكذا من المفاسد فإياك وإياه. هكذا يخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن أمر النساء كما في كتاب الله وكما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميل خلقه الله عز وجل في الذكر للأنثى وفي الأنثى للذكر، وسكون جعله الله عز وجل متى كان هذا في من خلال الزواج، ومصالح أشرعها الله تبارك وتعالى بعد هذا الزواج من مسؤوليات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ونماء للمجتمعات التي تلتزم بشرع الله تبارك وتعالى. ثم كان ولا بد من إغلاق كل الأبواب الأخرى التي هي أبواب فتنة وابتلاء، جعلها الله عز وجل فتنة وابتلاء، فحرم الله عز وجل الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا الزنا الذي يخل بالمقصود الأصلي الذي من أجله خلق الله عز وجل الميل في الذكر للأنثى وفي الأنثى للذكر، يخل بهذا لأن الميل إنما جعل من أجل أن يحدث الزواج وتقوم الأسر. فإذا ما قضى الناس شهواتهم في خارج الزواج تعطلت تلك المصالح العظيمة التي أرادها الله تبارك وتعالى. ناهيك عما وراء ذلك من تقطيع الأرحام، ناهيك عما وراء ذلك من ضياع المسؤوليات تجاه الثمرات التي تخرج من العلاقات التي تكون العلاقات المحرمة خارج الزواج، ناهيك عن الأمراض الفتاكة التي يكتشفون منها في كل يوم أنواعا جديدة. يبتلي الله تبارك وتعالى الناس ممن لا يحرصون على الطهارة والحسية والمعنوية، وسبحان الله جعل الله عز وجل الأماكن التي فيها محل الشهوة جعلها محلا للنجاسات، تحتاج إلى تطهير حسي كما يحتاج القلب إلى تطهير معنوي، بحيث أن من انصرف عن شرع الله تبارك وتعالى كان ولا بد إذ خبث قلبه بتركه لشرع الله أن يغترف من النجاسات الحسية. ثم فيما يختلط الناس في فروجهم وفي شهواتهم فينتج عن ذلك هذه الأنواع من الأمراض الفتاكة التي يكتشفون في كل يوم منها شيء جديد، حتى قيل أن أمة الروم إنما سقطت من عرشها ومن مجدها لأنه قد فشى فيها هذا الزنا وانتشر فيهم الأمراض الجنسية الفتاكة، فكان هذا سببا في تقوقعهم داخل حدودهم في محاولة لإعادة إنقاذ أنفسهم. هكذا حرم الله عز وجل الزنا، ولم يحرم الزنا فقط بل حرم كل طريق مؤدية إليه، فحرم الله عز وجل على المرأة أن تبدي زينتها ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ثم حرم بعد ذلك على الرجل والمرأة كليهما أن ينظر أحدهما إلى عورة الآخر أو أن ينظر إليه بشهوة، مع أن النساء مأمورات بالحجاب، ولكن هذا وحده لا يكفي، وإنما يحتاج الرجل أن يغض بصره لأن هناك من لن تلتزم بهذا الحجاب، وهناك من سينكشف عنها حجابها رغما عنها في مناسبة أو في أخرى، وهناك وهناك، فالأمر بالحجاب ليس كافيا لأن الأمر خطير يحتاج إلى أن تسد عليه كل المنافذ. فكان أن أمرت المرأة بالحجاب ثم أمر الرجال بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وهذه الآية فيها حذف في السياق تهييجا للمؤمنين على أن يلتزموا بأمر الله عز وجل، وإلا فالسياق اللغوي يقتضي أن يقال قل للمؤمنين يغضون من أبصارهم، وكأن تقدير الكلام قل للمؤمنين يغضون من أبصارهم فإذا هم قد غضوا أبصارهم، لأنهم مؤمنين فلا بد أن يلتزموا بشرع الله تبارك وتعالى. قل لهم غضوا يغضوا أبصارهم إذا فكأن الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأمر المؤمنين قد حذف من الآية، وإنما ذكرت النتيجة أن المؤمنين بالفعل سوف يغضون أبصارهم، وهذا طريق إلى حفظ فروجهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أي أن الأمر لا يقول الإنسان أنه إنما يجتنب الزنا إن كان يريد أن يحفظ فرجه فلا يقع في الزنا، فعليه أولا أن يحفظ بصره وأن يغض بصره، بل بلغ الأمر إلى أن أمر المؤمنين أن يغضوا كل الحواس عما يؤدي إلى الشهوات، بل سمى النبي صلى الله عليه وسلم أي محاولة للاقتراب من الشهوة خارج نطاق الزواج نوع من الزنا، حتى يدرك الناس مآلات ما هم يقدمون عليه. وقد لا يكون المآل في شخص واحد، بل ربما يكون في جيل بعد جيل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدرك هذا لا محالة. فاليد تزني وزناها اللمس، والعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، والفرج يصدق هذا أو يكذبه. وكأن الإنسان عليه أن لا ينظر نظرة إلى امرأة لا تحل له، ولا يتسمع منها كلمة، وفضلا أن يلمس منها ملمسا، وأن هذا كل سماه النبي صلى الله عليه وسلم من الزنا. ومن شدة المبالغة في النهي عن هذا أنه حتى وإن اقتضى الأمر شيئا من هذا فإنه صلى الله عليه وسلم كان يمتنع منه، كما امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصافحة النساء في البيعة، والبيعة إنما هي أن يمد كل طرف باعه للآخر لكي يقبض عليه، وفيه من توثيق العقود والمواثيق. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال بأن يضع يده في أيديهم بيعة، فلما جئنا النساء يبايعنه صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء. وقال صلى الله عليه وسلم لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. جاء دين الله تبارك وتعالى بإغلاق كل الأبواب المؤدية إلى هذه الفاحشة والمقت والسبيل السيء الذي هو من أسوأ السبل وهو الزنا. جاء الشرع ليغلق كل الأبواب حتى وإن كان الناس يرونها أبوابا بعيدة. منع الشرع من النظر، منع من اللمس، منع من السمع، منع من المصافحة، منع من أن يخلو الرجل بامرأة لا تحل له حتى وإن كان من أقارب زوجها. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالمرأة، فقالوا أرأيت الحموة، أي أقارب الزوج ولهم مصالح قد يأتون لمصلحة في غياب قيم البيت. قال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، أي هذا الذي ترونه هينا ويسيرا هو أشد الخطر، لأن معظم النار من مستصغر الشرر، وأنه متى أذن لهذا أن يدخل وأن يخرج فربما ظفر الشيطان منه بما يريد فكانت الكارثة. وما زال الناس يقول لهم صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ويحفظه أئمة السنة، ويتردد بفضل الله عز وجل على المنابر نصيحة لله عز وجل، ثم تقرأ من صحف المسلمين وكأن القوم قد أعرضوا عن هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولعلهم يعرض البعض منهم ظنا بأن هذا أمرا بعيدا، ولكنه واقع فيما يرون من أن هذا التساهل يفضي في كثير من الأحيان إلى ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغلق الشرع كل هذه الأبواب وحذر من مصير أمم سابقة كانت في يوم من الأيام هي خير أمة أخرجت للناس، فمن لم يتعظ بحال الأمم السابقة فليتعظ بهذه النصوص، هذه العشرات بل المئات من النصوص في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي تقرر هذا المنهج أنه الزواج وما عداه، فلا هناك مجال لنظر ولا سمع ولا لمس ولا أي شيء من هذا تحت أي مبرر كان وتحت أي حسن ظن بالنفوس وركون إلى ما يمكن أن يستدرج به الشيطان النفوس الضعيفة. يا نساء النبي إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فبين الله عز وجل أن المسألة أن مرض الشهوة موجود في القلوب، وأن أي تساهل ولو كان من أمهات المؤمنين التي هن أمهات للمؤمنين، أخذنا بعض أحكام الأم حينما حرم عليهن أن يتزوجن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرمت على الأمة أن يتزوجوا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبرنا هذا بمنزلة الأم بالنسبة للمؤمنين، ومع هذا يحذر الله عز وجل بأن هذا المرض كامن في القلوب، وأن هناك أن الشيطان يريد دائما أن يفتفير بأي أمر كان، وأنه لا مجال هنا لحسن الظن ولا للثقة بالنفس ولا للثقة بالغير، لأن هذه فطرة مركبة في الإنسان، وميل الرجل إلى المرأة متى استثير وميل المرأة إلى الرجل متى استثيرت أمر لا إرادي في الغالب، وإلا فإن الشرع يأمر ابتداء أن يبعد الرجل عن كل ما يثيره تجاه من لا تحل له، وأن تبعد المرأة عن كل ما يثيرها تجاه من لا يحل لها، ومن وجد فتنة رغما عنه فليلذ منها بالاستعاذة بالله عز وجل وبالهروب من ساحاتها وبالاعتصام بالله تبارك وتعالى، كما فر يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فر مما وجد من فتنة فرضت عليه فرضا وكان فيها من أنواع الترغيب والترهيب، ولكنه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذه حال المؤمن وهو رجل لا كما تدعي كتب أهل الكتاب أنه لم يكن لديه هذه الشهوة أو أنه لم تراوده نفسه أصلا أن يستجيب، وإنما بين الله عز وجل أنه بشر كالبشر تحركت شهوته داخليا، إلا أنه ألجمها بخوفه من الله عز وجل، فلما تذكر الله ولما تذكر الثواب والعقاب عند الله تبارك وتعالى مع ما يعتمد نفسه كرجل من الميل والاستجابة لهذه الشهوة المزينة التي تأتيه راغبة، فإنه لما تذكر هذا ولجأ إلى الله تبارك وتعالى صار بالفعل يفضل أن يسجن بدلا من أن يقضي شهوته وبدلا من أن يتنعم، صار السجن بالنسبة له أحب إليه من أن يقضي شهوته في حرام. فهذا الذي ينبغي أن يلوذ به كل من أراد الفوز والثواب عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وكذا كانت فتنة الرومان عبر تاريخهم كانت أيضا في النساء، وهم في الروم الأوروبيون على مدار تاريخهم منغمسون في الشهوات بأسرها، لا سيما شهوات البطون والفروج، ثم لما دخلتهم تلك النصرانية المحرفة، وكان مما نعاه عيسى عليه السلام على اليهود ما ذكرنا من افتتانهم بالنساء لا سيما المشركات الذي آل بهم وبكثير منهم إلى الشرك الصريح، ثم إن دين عيسى عليه السلام قد حرف في وقت مبكر بعد رفع الله عز وجل له إليه، حتى دخله كثير من الأفكار المنحرفة، دخله الشرك بالله عز وجل، ودخله فيما دخله أن ظنوا أن عيسى عليه السلام إنما أمر الناس أن يترفعوا تماما عن الشهوة، وأنه لم يشرع لأمته الزواج، أو أنه على الأقل قد نفرهم منه، وليس هذا من شأن نبي من أنبياء الله عز وجل، لأنها سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير، في أن هذه الشهوة إنما ركبها الله عز وجل لغرض، فلا بد من أن يشرع هذا الغرض، وأن يستثمر، وأن يمنع ما سواه. من هنا جاءت الرهبانية التي ابتدعوها، لم يكتبها الله عز وجل عليهم، فنشروها في أوروبا، فأقبل الناس عليها علهم أن يستعيدوا بها عن حياة التهتك والتفسخ التي كانوا يعيشونها، والتي كان من أسبابها أن تسلط أعداؤهم الفرس عليهم، وأن انهارت إمبراطورياتهم أو كادت أن تنهار. فأقبلوا على هذه الرهبانية فترة، ثم إنهم وجدوها أشد مصادمة للفطرة مما كانوا عليه من انحلال وتفسخ وهكذا، فقرروا أن يعودوا مرة ثانية إلى ما كانوا عليه، وهم دائما متطرفون في كل شيء، وإن رمونا نحن بالتطرف، وفي هذه القضية كانوا أكثر تطرفا منهم في سائر القضايا، فانقلبوا من الإباحية المفرطة إلى الرهبانية التي تحرم حتى الزواج، ثم رجعوا إلى إباحية أشد من التي كانوا عليها أولا، لا سيما مع أنهم ظنوا أن بالعلم الحديث سوف يستطيعون أن يقاوموا الأمراض التي يبتليهم الله عز وجل بها عقوبة معجلة في الدنيا من جراء تفسخهم وتحللهم الأخلاقي. وما زلت تسمع عن مؤتمرات عالمية تريد أن تعلم المراهقين كيف يحصلون على جنس صحي آمن، وأنهم كيف يأخذون الأدوية، وكيف يتقون كذا وكذا، لأنهم يعلمون أن ما هم فيه هذا لا يحتاج إلى كبير تأمل، بل هو واقع أن هذه الأمراض من الإيدز وغيرها، ولكنهم لا يريدون أبدا أن يرجعوا، يريدون أن يستمروا، لأن هذه الشهوات كالماء المالح لا تزيد شاربها إلا عطشا، لا يحدث السكن إلا في الزواج. الميل موجود من الرجل إلى المرأة، وله طريق واحد لكي يسكن في الزواج الذي شرعه الله تبارك وتعالى، وأي قضاء للشهوة بعد ذلك فليس بقضاء في الحقيقة، وإنما هو تسعير لها. هذه أحوال هذه الأمم، حالها لا يخفى على أحد، ومن ثم فإنهم يحاولون أن ينشروا هذا على كل الأمم، أولا لأنهم يحبون أن ينتشر منهجهم لكي يكون الناس تبعا لهم، لا أن يكونوا هم التابعين. والأمر الآخر مثل قديم يتردد عبر التاريخ، ودت الزانية لو زنت النساء جميعا، وهذا وإن كان ينطبق على حال المرأة الواحدة الفاجرة، إذا ما شعرت بألم الفجور فإنها تريد أن يشاركها غيرها في عارها وفي فجورها، فهذا بالنسبة للأمم أشد وأشد، لأن هذه الأمم تخشى، مع أنها تأخذ الاحتياطات، ومع أنهم يصرفون مليارات الدولارات لا الملايين في محاولة الوقاية من الأمراض الجنسية التي تترتب على إباحيتهم، إلا أنهم يخشون أن يأتيهم في وقت من الأوقات أثر هذا الفساد فيفنيهم كأمة أو يضعفهم، بينما تكون أمة الإسلام أمة نظيفة طاهرة، عندها من قوة أبنائها وقوة نسلها وكثرة نسلها، وإن كان هذا واقع بفضل الله تبارك وتعالى، وإلا فاليهود ينزعجون جدا من بقعة صغيرة من الأرض في غزة، لأنهم يقولون أنه لو استمر معدل الإنجاب في فلسطين المحتلة التي يسمونها إسرائيل كما هو، ومعدل الإنجاب في غزة كما هو، فإنه عبر 20 أو 30 سنة سوف يضطر اليهود إلى أن يرحلوا بدون حرب وبدون سلام وبدون شيء أن يتخلوا عن الأرض للكثرة الكاثرة من المسلمين الذين يتوالدون في بقعة صغيرة من الأرض. هذه الأمة إذا استمرت على شرع الله تبارك وتعالى يكون فيها أنواع من القوة الباطنة الإيمانية وأنواع من القوة الظاهرة يدركها الأعداء، ولكننا للأسف لا ندركها. هكذا يريدون من الناس أن يتبعوهم على شهواتهم، لهم في ذلك مآرب كثيرة، فينقلون إلى هذه الأمة ما هم فيه من رجس وما هم فيه من فجور وما هم فيه من فسق. لما عاد الأوروبيون، وقد ذكرنا أنهم كانوا في بعض في عصورهم الأولى منغمسون في الشهوات، ثم استقطعت فترة من تاريخهم، جاءهم فيها دين محرف يزعم أن من أراد الآخرة فليصم عن الدنيا تماما، لا يقضي فيها شهوة البتة. ثم إنهم خلعوا هذا الدين ورجعوا مرة ثانية إلى دينهم الأول، وأجبروا أن سدنة هذا الدين المحرف إلى أن يقبلوا بهذا الوضع الجديد، إلى أن يقبلوا بأن يعقدوا عقود زواج الشواذ في الكنيسة مثلا. هذا فرض عليهم في هذه الأمم في أوروبا وغيرها، فلما أرادوا أن يفعلوا هذا وتعظيما منهم لأمر الشهوة الجنسية، جاءوا إلى تاريخ رجل من عشاقهم فجعلوه رمزا للعشق. وهذا رجل كان من هؤلاء القساوسة الذين جاء في عصر من عصور الحروب، ووجدوا أن الأمة الرومانية لا تستطيع أن تواجه أعداءها في ميدان الحرب، فظن إمبراطورهم في ذلك الوقت أن الآفة في الزواج، ولو تنبه لعلم أن الآفة في الزنا، ولكنهم كانوا يرون الزواج والزنا شيئا واحدا، فمنع أي صور من صور العلاقة بين الرجل والمرأة بزواج كان أو بغيره، إلا أن أحد القساوسة لم يلتزم بكلامه فكان يعقد عقود الزواج للناس، فلما علم بأمره قدم لكي يعدم، وكان هو قد عشق ابنة هذا الذي أصدر أمرا بإعدامه، فأرسل لها رسالة حب يعبر فيها عن حبه رغم أنه بعد قليل سوف يقتل بسيف أبيها. وهذا من ذل هذا العشق إذا ما تمكن من القلوب. عظم الأوروبيون تاريخ ذلك الرجل وجعلوه يوما للعشق. ثم لما كان المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى في بعض عصورهم لا يعرفون من عيد إلا الفطر والأضحى، ثم إنهم بعد ذلك قالوا نأخذ بعض العادات الحسنة من عند غيرنا، فأخذوا عيد الأم وغيره، وهذا ليس بحسن بل هو ابتداع في دين الله تبارك وتعالى، ولكنه تدثر بثوب بر الأم وفضلها وشرفها، وإن كان المسلم يبر أمة في كل أيام العام وليس في يوم من أيام العام يختارونه هم في أيضا مناسبة ترتبط بإله من آلهتهم القديمة. ثم ولكن المسلمين خجلوا أن ينقلوا يوما، إنما جعل يوما للعشق، أو إذا ما أرادوا تخفيفه قالوا يوما للحب، وهذه كلمة يخجل عوام المسلمين أن يذكروها طالما كانت تتعلق بأمر بين الرجل والمرأة خارج نطاق الزواج، وهم يقولون هذا على الحب بكل أنواع لا سيما هذا الذي يكون في الشهوة المحرمة. فلما جاءت عالم السماوات المفتوحة والفضائيات غزانا هذا اليوم، كنا نعرض عنه خجلا من أن ندنس المنابر من أن يتحدث فيها عن هذا اليوم، أو حسن ظن بأنه لا يتصور برجل يأتي إلى بيوت الله عز وجل حتى وإن كان لا يأتيها إلا يوم الجمعة، أنه لا يتصور أن يكون فيه أو في أهل بيته من أبنائه وبناته من يحتفل بذلك اليوم. فلما وجد أن مظاهر الاحتفال قد عمت الدنيا بأسرها، وأن الباعة الجائلين الذين يبيعون السلع اليسيرة بجنيهات قليلة ينقلب كلهم في هذا اليوم إلى أن يبيعوا طقوس ذلك اليوم من الهدايا الحمراء ونحوها، علمنا أن هؤلاء الذين يحتفلون بهذا اليوم والذين يعظمون ذلك اليوم لم يأتوا من كوكب آخر، وإنما بلا شك أنهم من عالمنا هذا، وأنهم يرتبطون بنا معشر رواد المساجد بصورة من الصور، إما ابنة وإما أختا وإما قريبة، ونحن نترك هذا كله يحدث أمام أعيننا. لن نعيد كلاما سبق وأن قررناه كثيرا في أنه ليس لنا إلا عيدان، يوم الفطر ويوم الأضحى، ولن نكرر في أننا لا ينبغي أن نقلد غيرنا. هذا اليوم فيه كثير من المفاسد والخزايا، ولكن سؤال يحير كل ذي عقل: إن كان الناس لا يقتنعون أو على الأقل ليس لديهم العزيمة الكافية في أن يتخلصوا من عادات عيد الأم وغيره من العادات، وربما يخشى الواحد أن تغضب منه أمه إذا لم يأتيها بهدية أو نحو هذا، فكيف يرضى رجال المسلمين بأن تخرج بناتهم، نقول بناتهم، دعك من احتفال المتزوجين بذلك اليوم، وهذا فيه اتباع لسنن الغرب أيضا، وليس هناك يوم خاص للحب بين الزوج وزوجته، ولكن بنات المسلمين في المدارس وفي الجامعات وفي الطرقات خرجت من بيتها وهي ترتدي ثوبا أحمرا وتحمل في يديها هدية حمراء. كان قديما نشاهد مشاهد في الجامعات وفي المدارس وفي الطرقات فنقول: الآباء مخدوعون، الآباء مشغولون، تخرج ابنته وهو يظن أنها تذهب إلى المدرسة فإذ بها تخرج إلى الكورنيش أو غيره، تخرج وهو يظنها ذاهبة إلى صديقة فإذ هي تتسكع في الطريق مع صديق. هذا كله فيه قدر كبير من التقصير من الآباء تجاه بناتهم، ولكن عندما تنزل في ذلك اليوم بالثوب الأحمر وبالهدية الحمراء، فلمن ارتدت ذلك الثوب ولمن ستذهب هذه الهدية؟ هذه قضية في غاية الخطورة وتطور في عالم الفساد وعالم الرضا بالجريمة في بيوت المسلمين إلى هذه الدرجة، في أن كل من هي ليست ذات زوج ونزلت بهذه الطريقة، من سمح لها من أب أو أم أو أخ أو قريب أو جار، فليغضب كل غاضب في دين الله تبارك وتعالى، ولتتمعر الوجوه حمرة ليست حمرة ذلك اليوم، وإنما حمرة الدماء الذي تغلي على العرض والشرف، وفضلا عن السنة والبدعة وغيرها من هذه المعاني. من يأذن لهؤلاء البنات في أن ينزلن من بيوتهن وهم كذلك في يوم اسمه يوم العشق، أو إن كانوا يخففونه فيسمونه يوم الحب؟ فهل وصلت الدرجة إلى أن يخجل الناس من الحق، أن تخجل طالبة الجامعة أن تذهب في ذلك اليوم وهي لم تحتفل بيوم العشاق فلا بد لها وأن ترتدي ذلك الثوب، وتمارس ضغطا على الأب والأم كما يمارس الضغط دائما أن البنت تريد أن تفعل كما تفعل زميلاتها؟ لن نتكلم عن الأبناء وإن كانوا هم أيضا كارثة في أن يأذن الآباء والأمهات لأبنائهم في أن يعتدوا على أعراض الناس حتى وإن كانت الأخرى راضية، ومن اعتدى ورضي بالاعتداء على أعراض الناس فيوشك أن يعتدى على عرضه، وإنما نقول في أمر البنات لأن الأمر يكون واضحا ظاهرا أمام الأعين، ليس هناك فرصة لأن يدعى أن الأب جاهل لا يدري أو أن الأم مغيبة، صار الأمر علانية أمام الآباء والأمهات مما يقتضي وقفة. من كان في بيته شيئا من هذا فليتب إلى الله عز وجل وليسارع بتذكر معاني النخوة والرجولة أولا، ثم قبل هذا يتذكر معاني الشرع والإيمان، ومن كان عافاه الله عز وجل من ذلك وابتلى بيوت غيره من أهل أو جيران أو أقارب فليسارع بإعلان إنكاره قبل أن يعمنا الله عز وجل بعقاب، فإنه إذا لا ترك كما قال صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن يعمكم بعقاب. قالت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث، فأي خبث أكثر من أن تعم تلك المظاهر الاحتفالية بهذا الأمر الذي فيه خدش وفيه منافاة لمعالم المروءة فضلا عن منافاته لمعالم دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم علينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وعلينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك، ويحكم فيه بكتابك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودم اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.